الحمد لله رب العالمين. ذكرنا معنيين للقياس. المعنى الأول وهو عبارة عن إخضاع الأحكام الشرعية القطعية إلى عقل الإنسان، فإن قبلها قبلت وإن رفضها رفضت. هذا المعنى الأول الذي وقف منه الأئمة موقف المعارض المعاند الرادع بكل قوة. المعنى الثاني هو المعنى الموجود الآن عند أهل السنة في استنباط الحكم الشرعي، وهو مساواة الفرع للأصل في العلة المظنونة. حينئذ يسري الحكم من الأصل إلى الفرع لوجود شبه بينهما. الآن نريد دليل على عدم حجية المعنى الأول للقياس، ودليل على عدم حجية المعنى الثاني للقياس، أو حجية المعنى الثاني للقياس. قلنا المعنى الأول للقياس لم يقل به أحد الآن، حتى أهل السنة تراجعوا عن هذا المعنى الأول للقياس، لأنه يؤول إلى تهديم الدين ومحق الدين، فأهل السنة تراجعوا عن هذا المعنى. هذا الذي قلناه في كتابنا القواعد الأصولية. نقول نحن الآن تتميما للكلام، في هذا الزمان توجد العلمانية وتوجد الحداثة التي كل واحد منها مذهب له اسم براق وواقعه محاربة الدين. هذه العلمانية وهذه الحداثة تقول بمقالة أبي حنيفة في ذلك المعنى الأول للقياس، وهو إخضاع ما جاء من الشرع إلى عقل الإنسان، إن قبله قبل وإن رفضه العقل رفض. العلمانية والحداثة كما يقول عادل ظاهر في كتابه الأسس الفلسفية للعلمانية، يقول بما أن المعرفة العقلية الكاملة ممكنة، فيمكن الاعتماد على العقل في حل مشكلات الحياة السياسية والحكومية وغيرها، يعني ينبذ الدين ويطرد الدين إلا فيما يوافق ما يقوله، ما يوافق عقله. نحن في الحقيقة هنا نتوقف قليلا لبيان المغالطة الموجودة في هذه الدعاوى من العلمانية والحداثة. نحن نقر بأن العقل صحيح موجود وهو حجة، إلا أنه هو عبارة عن العقل العملي والنظري، ما ينبغي أن يفعل وما ينبغي أن يترك، الذي أطبقت عليه آراء العقلاء والاستحالات العقلية الناشئة من العقل النظري. العقل العملي والعقل النظري حجة، والعقل هو أسبق من النص الشرعي الذي هو متمثل في القرآن والسنة. فنحن نقر بأن العقل أسبق من النص، كما يقولون أن العقل أسبق من النص. فإذا كان العقل هو أسبق من النص، إذن هو المرجع في حل مشكلاتنا. العقل أسبق من النص. نحن نؤمن بأن العقل الذي هو عقل عملي وعقل نظري هو أسبق من النص الديني الذي جاء به الإسلام. ولكن الكلام في حجية كل من هو أسبق، هل كل من أسبق هو حجة والمتأخر ليس بحجة؟ هل كل من هو أسبق هو الصحيح والمتأخر هو غير صحيح؟ هذا الكلام في هذا. ولو قلنا أن الأسبق هو الحجة وهو الأصح، فهنا نقول العقل وإن كان أسبق من النص الديني، إلا أن خالق العقل وهو صاحب النص الديني هو الأسبق من العقل، إذن فليكن قوله هو الحجة قوله هو الأصح وهو الله سبحانه وتعالى صاحب النص الشرعي. إذن لا تكون هذه المقولة صحيحة على الإطلاق، كل ما هو أسبق هو أصح وهو حجة. نعم احنا قلنا قرآن باعتبار القرآن معجزة، نعم القرآن حجته معه اما ان يجارى واما ان يقبل. لو واحد يسوي مثله اذا تسقط حجيته، او اذا ما سوى مثله اذا يثبت انه وحي. والسنة احنا قلنا اذا ثبت النص الشرعي انه من رسول الله ومن المعصوم عند ثبوته، لا عند عدم ثبوته، عند ثبوت انه سنة. ثم هل امكان المعرفة العقلية الكاملة موجود في الخارج او دعوة؟ امكان المعرفة العقلية الكاملة هو مصادرة، لان هو محل البحث. هل توجد معرفة عقلية كاملة او لا؟ المعرفة العقلية ناقصة، لابد ان يوجهها الشارع، لابد ان يدعمها الشارع. يعني هل المعرفة العقلية الكاملة موجودة، او المعرفة الكاملة هي ما اقترن العقل مع الشرع، عقل ونقل، او لا المعرفة العقلية الكاملة موجودة ولا حاجة الى الشرع؟ كلام هنا، كلام هنا، هذا هو محل البحث وهذا هو محل الدعوة. نحن ندعي بان المعرفة الكاملة هي عبارة عن تلاقي العقل مع الدين، مع النصوص الدينية. ندعي ان المعرفة الكاملة هي هذه. هم يقولون المعرفة الكاملة تنشأ من العقل، هذا محل كلام. احنا ندعي ان المعرفة الكاملة تنشأ من العقل ومن النصوص الدينية. فالعاقل دوره هو اثبات الخالق، العاقل دوره اثبات النبوة الرسالة، العاقل ثالثا دوره ادراك وجود حق لله علينا يسمى بحق الطاعة، حق المنعمية، حق الخالقية، هذا دور العقل. فالعقل دوره اساسي ومهم، اثبات الصانع والخالق عقلي. ثانيا اثبات الرسالة، ان هذا الذي يدعي الرسالة مرتبط بذلك الخالق، ارتباط جذري، وإلا كيف يأتي بهذا الكتاب الذي لم يجارى الى الان، ومع العلم الى الان، ولا يخالف عقلا ولا يخالف عدلا. ثالثا ادراك ان لله علينا حق يسمى بحق الطاعة وحق المنعمية وحق الخالقية. اذا ثبت هذا عن طريق العقل يأتي دور الدين، يأتي دور الدين، وهو حقنا على الله ان يهدينا، فارسل لنا هذه الرسالة، ارسل لنا هذا التشريع. فاولا العقل مثل الضياء يثبت وجود الخالق، يثبت وجود رسالة، يثبت حق الله علينا، بعد ذلك يأتي حقنا على الله ان يهدينا سبيل الرشاد. فدور الدين يأتي بعد دور العقل الاساسي. فالدين يرسم للانسان كل معالم حياته الفردية والاجتماعية، ويرسم له الحلول لمشكلاته حتى يصل نحو الكمال الذي اراده الله للانسانية. فقد قال وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، يعرفون معرفة كاملة تحصل من العقل ومن الشرع. فدوران، دور العقل اولا، ثم يأتي دور الدين، دور الشرع، دور الهداية، حتى يصل الانسان الى المعرفة، يعبدون اي يعرفون. اذا نحن نؤمن بان العقل العملي نرجع، والعقل النظري حجة ومصدر من مصادر التشريع الاسلامي، وهذا ما تقدم منا بحثه في قاعدة مستقلة تسمى بقاعدة العقل، حجية العقل. وعرفنا كيف أن العقل يستنبط منه الحكم الشرعي على حدة، عرفنا. إلا أن من يقول المغالطة هنا، من يقول بأن العقل هو أساس العلمانية وأساس الحداثة، لا يريدون هذا العقل العملي والنظري الذي آمنا بحجيته نحن، لا يريدون هذا العلمانية التي تقول نحن أساسنا العلم والعقل، والحداثة التي تقول أساس مذهبنا وأساس فكرتنا هي العقل وترك الدين، لا يريدون هذا العقل العملي والنظري، بل يريدون من ذلك الحقائق العلمية التي تتصل بشكل مباشر بالأحكام الدينية، حقائق علمية والنصوص الشرعية. إذا النص الشرعي تؤيده حقيقة علمية أخذوا به، إذا النص الشرعي ما أيدته حقيقة علمية لا يأخذون به. هنا في الحقيقة الأحكام الواردة من الله سبحانه وتعالى أكثرها لا يعرفها العلم، لا يعرفها العلم ولا تعرفها الحقائق العلمية، يعني لا تعرف ملاكاتها، لا تعرف ملاكاتها. مثلا العبادات كالصلاة وأعداد الصلاة وأوقات الصلاة والحاج وأعماله وزمانه، لا يعرف العلم ملاك الصلاة، صلاة الصبح ركعتين، ما يعرف العلم ملاكه، ما يعرف العلم ملاك صلاة المغرب ثلاثة، ما يعرف العلم ملاك صلاة العصر الإخفاتية، لا يعرف ملاكها، كما لا يعرف الدوران حول الكعبة ملاك شنو، لا يعرف ملاك الوقوف في عرفات في اليوم التاسع ظهرا، لا يعرف ملاك السعي بين الصفا والمروة، هذه لا يعرف ملاكاتها. وكذا دية المرأة نصف دية الرجل، لماذا؟ لا يعرف الملاك، العقل لا يعرف الملاك، العلم طبعا مرادهم من العقل الحقائق العلمية، لا تعرف الملاك مثلا، أو مثلا القتل الخطأ المحض ديته على العاقلة لا على القاتل المحض، لا نعرف ملاكه، لا نعرف. إذا كان الملاك هو عدم الذنب في القتل الخطأ المحض، ففي القتل الخطأ أيضا لا ذنب، في القتل لا ذنب، فإذا كان ملاك عدم الذنب يكون يصير حتى القتل الخطأ الشبيب العام ديته على العاقلة، بينما لا، الدية على العاقلة في الخطأ المحض دون الخطأ الشبيه بالعمد، مع أن كليهما يشتركان في عدم الذنب. وكذلك تقسيم التركة، الأب له السدس، الأم لها السدس، الزوجة لها الثمن إن لم يكن له ولد، لها الربع، لها الثمن إن كان له ولد، لها الربع إن لم يكن له ولد، البنت تأخذ نصف أخيها الذكر. هذه الأحكام الشرعية، الحقائق العلمية لا تعرف ملاكاتها، هاي كلها كنا نضربها بس نروح عنه. مثلا في نهى النبي عن بيع الغرر، يقول اي هذا يوافق الحقائق العلمية، لأن يسوي لنا مشاكل وكذا وعركة وسجين ومستشفى وما أدري، بس هذا من قبله حقائق العلمية تؤيد هذا، حقائق العلمية تؤيد منع الظلم، نعم، بس هذا من قبله 90% من أحكام الشارع ما نعرف ملاكها، الحقائق العلمية لا تعرف ملاكاتها. نعم، نحن عندنا ارتكازات عقلائية ودلالات التزامية عرفية تحكم على النص، نعم تحكم على النص، وقد آمنا بها تلك الارتكازات العقلائية والدلالات الالتزامية التي تحكم على النص، آمنا بها في تنقيح موضوع الحكم الشرعي وفي تنقيح ظهور الدليل، لأنها من القرائن اللبية عقلية متصلة بالكلام، تحدد ظهور اللفظ وتحدد المراد منه سعة أو ضيقا، مثل وجوب النفقة للزوجة وعدم الرضا بالمعاوضة الغبنية الناشئ من الشرط الارتكازي بعدم التفاوت الفاحش بين الثمن والمثمن بين العوض والمعوض، إذا النفقة للزوجة كانت سابقا ضيقة، الآن النفقة للزوجة واسعة، فتعدينا من النفقة التي كانت في ذلك الزمان عبارة عن دينار ونصف ذهبي إلى النفقة في هذا الزمان الذي عبارة عن 5 دنانير ذهبية مثلا أو 6 دنانير ذهبية. بالفهم الارتكازي العقلائي الذي يقول عاشروهن بالمعروف، ومعروف كل زمان يختلف عن الزمان السابق مثلا. وكذلك هناك شرط ارتكازي موجود بين المتبايعين أنه لا يشتري بأغلى من الثمن، والبائع لا يبيع بأرخص من الثمن، فإن حصل هناك غبن إذن للثاني حق الفسخ لأنه خالفنا الشرط وهو الشرط الارتكازي. فهناك ارتكازات عقلائية ودلالات التزامية، هذه تجعلنا نخرج من النص. نعم هناك تجعلنا نخرج، لكن لا أننا نعرف كل الملاكات الشرعية التي جاء بها الشارع. إذن هؤلاء العلمانيون وأصحاب الحداثة، هؤلاء قالوا بأننا نتبع الحقائق العلمية، هاي قولهم أن العقل هو المرجع، هذه مغالطة، لا يريدون العقل العملي والنظري الذي آمنا بحجيتهما في استنباط الأحكام الشرعية، يريدون الحقائق العلمية التي تتصل بشكل مباشر بالأحكام الدينية. شوفون هذا الحكم الديني لا يوافق حقيقة علمية، إذن يضربونه. ولذلك الرجل يأخذ ضعف الأنثى إذا مات أبوهما أو ماتت أمهما، لا يعرفون علته، يريدون ضربه مع أنه نص قرآني صريح. وهكذا بقية الأمور، الصلاة التي فيها تلك النصوص الكثيرة يقولون هي تنفع لذلك الزمان، لماذا؟ لأن الحقائق العلمية لا تؤيد وجوب الصلاة وجعلها ركن من أركان الدين، لا تؤيد هذا، يضربونه. يقول المهم أن يكون الإنسان قلبه طاهر أمام الله، يجلس في مكان ما متفكرا لمدة 10 دقائق، هذه هي الصلاة، ارتباط بالله، مو هاي الركوع والسجود والقنوت والتكبير والتسبيح، لأنه لا يوافق عقله أن هذه الحركات هي أساس الدين وركن الدين، لأنه لا يوافق حقيقة علمية. إذن هكذا يقولون، لكن جعلوا لكلامهم هذا شعار براق، علم، عقل، حداثة، تطور، هذه كلها هي دعوات تشابه تلك الدعوة التي كانت في زمان أبي حنيفة التي واجهها الإمام الصادق، واجه الإمام الصادق وقال إن دين الله لا يصاب بالعقول، هذه الدعوة هي نفس تلك الدعوة لكنها بثوب جديد، أنه نحن نتبع العقل ومرادهم اتباع الحقائق العلمية، فكل ما لا يوافق حقيقة علمية يضرب عرض الجدار، ومعنى ذلك أنه تهديم للدين. ما نقله القرآن عن قضية إبليس في قصته حينما تلكأ عن امتثال أمر الله سبحانه وتعالى هو من هذا القبيل، هو من قبيل ما قاله أبو حنيفة ومن قبيل ما يقوله العلمانيون والحداثويون. إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين. قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، استكبرت أم كنت من العالين؟ قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين. هنا رأى إبليس أن عنصر النار الذي خلق منه أفضل من عنصر التراب، فلم يقبل حكم الله، الله قال له اسجد لما خلقت بيدي، ما قبل، أخضع هذا الحكم لعقله، شاف عنصر النار أفضل من عنصر الطين. هذا الخطأ الذي وقع فيه إبليس، اعتقد أن علة التفضيل، ملاك التفضيل هو العنصر بجودته وردائته، إذن عنصر النار أفضل من عنصر التراب، اعتقد، يعني قال انا اعرف ملاك الحكم، ملاك الحكم، ملاك الحكم هو كون يسجد لي. الاردى عنصرا يسجد للافضل عنصرا، ولا انا خلقتني من نار، عنصري افضل من عنصر التراب. فادعى انه عرف الملاك، ملاك الافضليه، وهذا هو الخطأ الذي وقع فيه. فالعقل الذي يقصدونه، الذي جعلوه مصدرا في حل مشكلات الحياة بدلا من الدين، ليس هو حكم العقل العملي والنظري، بل هو ادعاؤهم بأنهم يعرفون ملاكات الأحكام الشرعية بالحقائق العلمية لا بالعقول. يعرفون ملاكات الأحكام لا بعقولهم، يقولون بالعقل لكن مرادهم بالحقائق العلمية. ولكن قد جاء الجواب من الإمام الصادق: إن دين الله لا يصاب بالعقول، لا يصاب بما يقوله عقلكم من معرفتكم للحقائق العلمية. ومعنى ذلك أن العقل البشري لا يمكنه معرفة علة الحكم الشرعي إذا لم ينص عليها الشارع. إذا نص عليها الشارع العلة عرفناها، إذا ما نص عليها الشارع لا نعرف العلة، لا نعرف العلة. ولا إما أن يعرف الملاك بدلالة الشارع عليه، هو يدلنا حرمت الخمر لإسكارها، حرمت الخمر لإسكارها، هذه علة. أو الحديث الذي يقول: لم يحرم الله الخمر لإسمها، وإنما حرمها لعاقبتها، فما كان عاقبته عاقبة الخمر فهو حرام. إذن الإسكار هي علة الحرمة، هذا هو دلنا على ذلك، هو دلنا على علة الحكم. أو لا، هناك مناسبات ارتكازية وعرفية وعقلائية تعرفنا ملاك الحكم. نعم، ارتكازات عقلية عرفية عقلائية تعرفنا ملاك الحكم. أما إذا أشار الشارع إلى الملاك نتبعه وعلته. إذا كانت هناك مناسبات ارتكازية عقلائية عرفية لمعرفة الملاك الحكم الشرعي، كما قلنا أنه ملاك خيار الغبن عرفناه، وهو شرط ارتكازي عقلائي موجود عند المتبايعين، أن البائع لا يبيع أقل من السعر السوقي والمشتري لا يشتري أقل من السعر السوقي. فمن استدل على خيار الغبن بلا ضرر ولا ضرار باطل. ما يذكر في المكاسب أن دليل خيار الغبن هو لا ضرر ولا ضرار، هذا باطل، لأن لا ضرر حكم نافي، نص نافي للحكم الشرعي، لا مثبت للحكم الشرعي وهو ثبوت الخيار. خيار الغبن دليل هذا الشرط العقلائي العرفي الارتكازي الموجود بين المتبايعين، أنه لا يبيع بأقل من السعر وأنا لا أشتري بأكثر من السعر. فإذا تبين أن باعني أكثر من السعر السوقي، لي خيار تخلف الشرط العقلي الارتكازي، فعرفنا ملاك خيار الغبن وهو ذلك الشرط. إذن معرفة علة الحكم إما بدلالة الشارع عليه، وإما بالقرائن الارتكازية العقلائية العرفية. حينئذ إذا ما دلنا هو، ولم تكن تلك القرائن العقلائية العرفية الارتكازية، إذن لا يمكن للإنسان أن يصل إلى علة الحكم الشرعي بحقائقه العلمية التي وصل إليها، لا يستطيع أن يصل إلى علة الأحكام الشرعية. إذن إذا حصلنا على القرائن العقلائية الارتكازية التي تدلنا على الحكم الشرعي، فلن نلغي خصوصية المورد الذي ورد فيه الدليل الذي جاء به النص الديني، نلغي خصوصية المورد، فنخلق في كثير من الموارد ظهور لفظي للنص في إطلاقه مثلا، فيكون الحكم عاما نتيجة الظهور اللفظي الذي هو حجة بالقطع. إذن خلاصة ما تدعيه العلمانية والحداثة هو تكرار لمسلك أبي حنيفة في زمان الإمام الصادق من إخضاع الأحكام الشرعية للعقل، ومرادهم من العقل هو الحقائق العلمية، ومرادهم من العقل أن ادعاهم معرفة الملاك بواسطة ثقافتهم وعلمهم وحقائقهم العلمية يعرفون الميلاد، والميلاد لا يعرفه إلا الله أو المناسبات العقلائية العرفية التي تدلنا على أن المورد لا خصوصية له فنتوسع، مثل ما يقول لا تأكل الرمان لأنه حامض، هاي علة دلتنا على أن ملاك عدم أكل الرمان ليس هو حموضة الرمان وإنما كل حامض، فدلتنا على الملاك. فإما أن نستدل على الملاك بإشارة من الشارع أو بقرائن عقلائية عرفية ارتكت، وما دون ذلك لا تمكن. هؤلاء يدعون أنهم يعرفون بثقافتهم وعلمهم يعرفون ملاكات الأحكام، فإذا عرفوا ملاكات الأحكام يضربون قسما منها لأنها لا توافق الحقائق العلمية التي وصلوا إليها، ويقبلون قسما ضئيلا. لذلك الإمام الصادق قال إن السنة إذا قيست محق الدين، محق يعني محية. إذا كان الدين عبارة عن 100 حكم 90% لا يعرفها، لا تعرفها الحقائق العلمية، لا تعرف الملاكات، كلها تضرب، يبقى 10%، وهو معنى محق الدين المتكون من 100 حكم شرعيين. على كل حال، إذن هذه الدعوة التي قلنا لا وجود لها الآن في كتابنا، لها وجود ظهر في دعوة العلمانية والحداثة التي كل واحد منها مبدأ يهدم الدين. ولذلك ذكرنا القراءات الجديدة للنص الديني والنص الشرعي في كتابنا بحوث الفقه المعاصر في الجزء الرابع، أكثر من 100 صفحة في رد الحداثة ورد العلمانية وفي رد القراءات التي يدعون أنهم يريدون أن يقرأوا الدين بصورة جديدة فيقدموا للإنسانية دينا جديدا يوافق هذا العصر. باسم الدين يريدون أن يهدموا هذا الدين. خب، الآن انتهينا منها. أما ما هو الدليل على أن القسم الثاني من القياس ليس بحجة، وهو جر الحكم من الأصل إلى الفرع لوجود مشابهة بين الأصل والفرع الذي عليه أهل السنة الآن. أهل السنة قياسهم الآن هذا، المذاهب الأربعة التي قسم منها يؤمن بالقياس غير الحنابلة. الحنابلة لا يؤمنوا بالقياس، الظاهرية لا يؤمنون بالقياس، من المذاهب الثمانية. الإمامية لا يؤمنون بالقياس، من المذاهب الثمانية. النظام لا يؤمن بالقياس وهو ليس من المذاهب الثمانية، له مذهب لكن عفي الآن ولم يكن له أتباع، لا يؤمن بالقياس. الذين يؤمنون بالقياس لوجود علة مظنونة بين الأصل والفرع فيريدون جر الحكم من الأصل إلى الفرع، ما هو دليلهم؟ لا بد من استعراض أدلتهم. قد نقبل واحد من هذه الأدلة نكون نحن أيضا معهم في حجية القياس. إذا لم نقبل دليلا واحدا من أدلتهم فلا بد أن نأتي بأدلة على الردع عن العمل بهذا القياس، وهو جر الحكم المظنون علته إلى فرع من الفروع لمجرد المشابهة. فأول دليل تمسك به أهل السنة لحجية القياس كما يذكر ذلك صاحب أصول الفقه للمظفر، يقول استدلوا بهذه الآية القرآنية فاعتبروا يا أولي الأبصار، دليل قرآني على حجية القياس بناء على أن تفسير الاعتبار بالعبور والمجاوزة، اعتبار فسروا بالعبور والتجاوز، فقالوا نتجاوز الأصل إلى الفرع في إثبات الحكم الشرعي، فالقياس عبور ومجاوزة من الأصل إلى الفرع في إعطاء حكم الأصل إلى الفرع، ففسروا الاعتبار في هذه الآية بالعبور والمجاوزة، وقالوا أن القياس عبور ومجاوزة من الأصل إلى الفرع، وهذا استدلال ضعيف باطل، لأن الاعتبار هنا هو الاتعاظ، فاتعظوا، اعتبروا، اتعظوا، لا بمعنى العبور والمجاوزة حتى يقال أن القياس عبور من الأصل إلى الفرع. الاعتبار هنا في الآية هو الاتعاظ، وهو الأنسب بالآية الواردة في الذين كفروا من أهل الكتاب. ابن حزم بما أنه من علماء الظاهرية أيضا يرد هذا الدليل في كتابه إبطال القياس، يقول ومحال أن يقول لنا فاعتبروا يا أولي الأبصار، ويريد القياس، ثم لا يبين لنا في القرآن ولا في الحديث أي شيء نقيس، ولا متى نقيس، ولا على أي شيء نقيس. يقول هذا لما يقول القياس حجة، مع أنه لا يفصل لنا شيئا من موارد القياس، من أي شيء نقيس، يعني موارد القياس، متى نقيس، عند فقد النص أو مع وجود النص، على أي شيء نقيس، لم يفصل. فمحال أن يقول لنا اعتبروا ويريد حجية القياس. طبعا هنا ابن حزم يناقش مناقشة ثانية، يعني سلم أن اعتبروا بمعنى تجاوزوا، بمعنى اعبروا، بينما أصل كلمة اعتبروا يعني اتعظوا. فهو لم يناقش المناقشة الأولى، إلا أنه ناقش المناقشة الثانية. يقول كيف يقول لنا بحجية القياس مع عدم شرح موارد القياس وزمان القياس وعلى أي شيء نقيس؟ هذا مثل من قال بأن الانتخاب هو الذي يعين الخليفة الشرعي. انتخاب الآية القرآنية التي تقول بلي أن الانتخاب، لكن هذا الانتخاب الذي هو أساس في تعيين الخليفة الشرعي، من قال؟ من الذي ينتخب؟ الكبار مع الصغار، العلماء مع الجهال، الذكور مع الأناث، كل من عمره 15 سنة ينتخب، أو عمره 30 ينتخب، أو أهل العلم ينتخبون. لا يوجد شيء من هذه التفاصيل في تعيين الخليفة. فمحال أن يجعل الانتخاب هو الذي معين للخليفة وللإمامة، مع أنه لم يفصل في صورة الانتخاب وفي كيفية الانتخاب وفي تفاصيل الانتخاب. هذا من هالقبيل. الدليل الثاني الذي استدلوا به على حجية القياس هذه الآية القرآنية، قال من يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. قالوا هذه تدل على حجية القياس، لأن الآية تدل على مساواة النظير للنظير، بل هي استدلال بالقياس، هكذا قال، لإفحام من ينكر إحياء العظام وهي رميم. الذي ينكر استدل الله له بالقياس، لإفحام من ينكر إحياء العظام وهي رميم، ولولا أن القياس حجة لما صح هذا الاستدلال. يقال هذا استدلال بالقياس، بينما هذه الآية ليست ناظرة إلى القياس لا من قريب ولا من بعيد، لأن الآية لا تدل على مساواة النظير للنظير في أي جهة كانت، وليست استدلالا بالقياس، وإنما جاءت لرفع استغراب المنكرين للبعث يوم القيامة. من ينكر البعث يوم القيامة ويستغرب، هذه الآية جاءت لرفع هذا الاستغراب، إذ يتخيلون أن العجز عن إحياء الرميم أن الله عاجز، فأرادت الآية أن تقول بوجود ملازمة بين القدرة على إنشاء العظام وإيجادها لأول مرة بلا مادة، وبين إنشاء العظام التي لها مادة، ملازمة. القادر على إيجاد العظام أول مرة من دون مادة فهو قادر على إنشائها إذا كانت لها مادة، أي ملازمة. فالآية تبين ملازمة، أولوية ملازمة بين قدرتي على إنشاء العظام لأول مرة بلا سابق وجود، ما له وجود، بينما الآن العظام لها وجود وصارت تراب فيعيدها، هذا أسهل من إيجاد العظام من دون مادة، خلق العظام من دون مادة، إذن قادر على أن إرجاعها إذا كانت مادتها موجودة. يريد الله أن يبين ملازمة بين القدرة على إحيائها من جديد إذا كان قادرا على إيجادها من دون مادة، بل القدرة على الثاني أولى وأسهل. وإذا ثبتت الملازمة إذن هذا يريد إثبات، لا مو يم القياس، والملزوم المفروض هذا الملزوم يعني إحياؤها من العدم موجود، ثابت عند القوم أن الله خلق الإنسان من العدم، هذا موجود مسلم، فلا بد أن يثبت اللازم وهو القدرة على إحيائها وهي رميم. وأين هذا من القياس؟ وين؟ مو قياسا، ملازمة. فلو كان هذا قياس نقول هذا قياس أولوية مقطوع، هذا قياس أولوية مقطوع. إذن هذا من قياس بريد الذي هو حجة، وهو قياس الأولوية الذي يظهر من اللفظ، أو قل الآية في مقام إثبات الملازمة ليست في مقام إثبات هذا القياس الذي يقولونه. وأما أدلتهم على السنة في حجية القياس يأتي الكلام عليه.